بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لمحافظة ضرما أن يقدم لكم في هذه الليلة المباركة محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقدمها لكم سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. والآن نبقى مع سماحة الله.
بارك الله فيك. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا دخلوا في الإسلام قبل الفتح، والمراد بالفتح صلح الحديبية، هذا أصح ما قيل في المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يدخل فيهم من أسلم بعدهم ودخل في الإسلام من بعد الفتح. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ويدخل في الذين اتبعوهم بإحسان من اقتفى أثر أولئك السابقين الأولين ومن تبعهم من الصحب الكرام، من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة. والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا تحقيق الاتباع يكون بموافقتهم في علمهم وإيمانهم وعملهم وبالتمسك بهديهم الذين تلقوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وحق الناس بذلك هم أهل السنة والجماعة، فإن الأمة افترقت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، افترقت فرقا كثيرة قال عنه صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إذن المذمومون المتوعدون لا يكونون من الذين اتبعوا السابقين بإحسان، إذن الذين اتبعوهم بإحسان هم الفرقة، الفرقة النابية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين يدل اسمهم على طريقتهم فهم أهل السنة. السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أهلها وهم أولى الناس بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والجماعة لأنهم المقتدون بما كان عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة فلا يحيدون عن هذا، لا يحيدون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم الناس اكتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهم سلف الصحابة، هم سلف أهل السنة، هم سلفهم. وإن كان هذا اللقب جاء يعني متأخرا لما حدث الافتراق، يعني كان لابد من التميز، تميز الذين استقاموا على الجادة فعيد بأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ويعرفون أيضا بالفرقة الناجحة وبالطائفة المنصورة. بالفرقة الناجية أعظم من الحديث، حديث افتراق الأمة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبنفهم وهي الجماعة. لذلك سمي أهل السنة والجماعة سموا بالفرقة الناجية، هي واحدة من تلك الفرق لكنها تمتد باتباع السنة والجماعة. وهم يبنون دينهم علما وعملا على كتاب الله سنة رسول، لا يحيرون عن ذلك. وعما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية إن أهل السنة يبنون بهذه الأصول الثلاثة كل ما عليه الناس من الأعمال والأقوال مما له تعلق بالدين، فهذا هو الميزان، فما وافق هذه الأصول فهو الحق علما وعملا، وما خالف هذه الأصول فهو الباطل. وسموا بالطائفة المنصورة أيضا، هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. إذن ولهذا قال الإمام الكبير في العقيدة الواسطية في افتتاحيتها المبارك، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فنعتهم بهذه الأوصاف من الفرقة الناجية طائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة. المقصود أن أهل السنة والجماعة هم أحق الناس بمعنى قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم محسنين في ذلك. والإحسان إنما يكون بالتمسك بالأصول الذي مضى عليها الصحابة، محسنين. فقل يدعي كل من يدعي الاتباع باتباع، لكن الثاني بالاحسان في هذا الاتباع. وقد افترقت الأمة في قضايا كثيرة من مسائل الاعتقاد، يعني مثلا في القدر وفي أهل الكبائر في حكمهم في الدنيا والآخرة، وافترقوا أيضا في الاعتقاد في الصحابة وفي أهل البيت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم وفي كذلك في الإيمان قضايا، فأصول الفرق على العموم إجمالا هم الخوارج القدرية والخوارج والرافضة والمرجئة، ثم الجهمية جاءوا من بعد. فهذه أصول الفرق، وأهل السنة والجماعة مباينون بهذه الفرق، مباينون لأن كل فرقة من هذه الفرق قد انحرفوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل من هذه الطوائف قد انحرفوا انحرافا بعيدا أو قريبا، ولكن كلها فيها انحراف، لكن ما هو أشد من دار. وكل فرقة من هذه الفرق افترقت وانقسمت، يعني تشعب فيهم السبل. فالرافضة صاروا فرقا عديدة قديما وعديدا، كلما تقدم الزمن تشعبت الفروع، وهكذا الخوارج، وهكذا المرجئة، وهكذا المعطلة، وأهل السنة مفارقون له معتقدون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. افترقوا في قضايا مدارها على هذه الأصول، وقد ألف العلماء قديما وحديثا في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة المميز لهم عن سائر الفرق، فرق الأمة الحائدة عن الصراط المستقيم، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، في باب الصفات، وفي هذا الباب في مسائل مخصوصة لها تخصيص عند أهل السنة، كمسألة الرؤية ومسألة العلو ومسألة القرآن، لأن فيها افتراق خاص في العلو، يعني للناس في المذاهب، في الرؤية، في القرآن، الناس فيه على مذاهب، وأهل السنة والجماعة لهم مذهبهم المتميز الذي مبناه على الأصول الثلاثة التي تقدمت: الكتاب والسنة والإجماع. والقضية التي هي موضوع الحديث معكم هي مذهب أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته أو آله يقال آل محمد ويقال أهل بيته صلى الله عليه وسلم. في الصلاة الإبراهيمية لما قال الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليه إذا نحن صلينا عليه في الصلاة، وقال طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء يعني ألفاظ متقاربة، الشاهد وعلى آل محمد. قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية جاءت في آخر الآيات التي فيها خطاب الله لنساء نبيه، يا نساء النبي لمن يتمكن بذلكم مبينة وبعض لا مبينة، يا نساء النبي لسم كاعد من النساء إن استقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي الموت، إلى قوله أطعم الله أطعم في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعم الله ورسوله. لقد إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا هو الشاهد، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت أو آل البيت فسوا عشيرة الرسول وقرابته القربى وهم بنو هاشم، بنو هاشم هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل محمد وأهل محمد زوجاته، بل هن أولى بالدخول في قوله وإنما يريد الله يريد عنكم الرجس أهل البيت، لأن هذه الآية وردت في سياق خطابه تعالى لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وسلوا النزول ولد أن يكون داخلا في الآية دخولا أوليا، لأنه السبب حزنة الآية في شأنهن إنما يريد الله يريد عنكم الرجس أهل البيت. وهل يتناول آل محمد الذين هم بنو هاشم ويعرفون ويميزون بأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، فإن الصدقة تعرض على آل محمد، كما صحت بذلك السنة في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي لما أخذ خبره من كمل الصدقة قال له سقي أما علمت أن لا تعني إلى الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تعني لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما ورد في أهل البيت حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له بماء يقال له قم، وهو موضع بين مكة والمدينة. فحدث الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، تعدى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. والمراجعين كما تقدم زوجاته ومن تحرم عليهم الصدقة وهم بني هاشم، وإن كان يفسر أهل العلم آل محمد في الصلاة الإبراهيمية بما هو أعم من ذلك وهم أتباعه، فيقول قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المراد بهم جميع أتباعه متبعين سنته صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم عن بيته وزوجاته دخولا أو أوليا. المقصود إن أهل البيت وهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم افترق فيهم الناس، صاروا قبيلة، افترق الناس في أصحاب الرسول أول، في أصحاب الرسول. يقول ابن تيمية في العقيدة الوسطية يقول عن أهل السنة: وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فالرافضة الذين يسمون أنفسهم الآن الشيعة، الشيعة يعني شيعة علي، هؤلاء يبغضون الصحابة ويكفرونهم أو يفسقونهم ويسبونهم ويخصون خيارهم بمزيد من البغض والسب، وأخصهم بذلك عندهم أبو بكر وعمر، فكل من كان أفضل كان إليهم أبغض، وهم له أعدى أو أشد أعداء. ويقابلهم ومن تتمة هذه الموازنة إن الرافضة في الوقت الذي يغضون فيه الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم ويفسقونهم إلا نفرا قليلا منهم، في نفس الوقت يغلون في أهل البيت، يغلون ويبالغون ويقابلهم، وأخصهم بذلك عندهم علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هو عند الرافضة هو أفضل الصحابة وأحقهم بالأمر، يعني بأمر الخلافة، ويزعمون أن الرسول يعني عهد بالأمر إليه ووصى بأنه خليفة من بعده، ولكن الصحابة كتموا ذلك وحولوا الأمر إلى أبي بكر، كلموا المستوون، لذلك جعلوا هذه ذريعة لبغض الصحابة وسبهم، فهم ينسبونهم إلى الظلم، وأنهم اغتصبوا الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن هو أهلها. فهم يغلون في أهل بيت الرسول وهم في غلول متباركون، فشرهم يعني حتى في عهد علي هم صاروا ثلاثة، فشرهم أتباع عبد الله بن سبأ ويقال لهم السبئية، هؤلاء غلاة زعموا أن علي إله، ودونهم السبابة الذين لم يصلوا إلى هذه الحال يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر وعمر، يعني من أجل علي، يعني غلوا في علي يسبون بقية الصحابة. والخوارج على النقيض في أهل علي يكفرون علي، فلذلك قال ابن تيميه رحمه الله ان اهل السنه وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم من كان من اهل البيت، فهم وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أهل السنة يعني، ولابد أن أقول أيضا إن الرافضة عندما نقول إنهم يغلون في أهل البيت، في الحقيقة من ما يغلون في أهل البيت، يغلون في فرع واحد بس في علي وذريته، يعني الغلو والحب والتعظيم متعلق بعلي فقط، وأولاده من وأولاده من فاطمة، والذي يظهر لي انهم ايضا تعظيمهم لفاطمة هو من تواضع غلوهم في علي. فهم لا يغلون في آل عباس ولا آل جعفر ولا آل عقيل، انما كل يعني اقوالهم وتعظيمهم ودعواهم كلها متعلقة بعلي رضي الله عنه، فمنهم من ادعى فيه الإلهية كما تقدم، ومنهم من يدعي فيه العصمة هو ومن بعده من ذريته الأئمة، فأئمة الاثني عشر، فهم الطائفة المشهورة الآن من الرافضة، هم الرافضة الاثنى عشرية نسبة إلى الأئمة الاثنى عشر، يدعون فيهم العصمة، ومن الغلاة من يدعي في كل وعد الله يا وعدي علي، ثم صار الإله بعده الحسن ثم الحسين يوسفون، أما أهل السنة والجماعة فيعرفون أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فضلهم وينزلونهم منازلهم، فأفضل أهل البيت أفضل أهل البيت أو آل الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفهم بأهل البيت، ولكن أهل البيت يعني أهل بيت الرسول، آل البيت هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل آل البيت هو علي رضي الله، هو أفضلهم على الإطلاق. أما بالنسبة لمرتبته في السعادة فهو على ما استقر عليه أمر أهل السنة هو الرابع، يعني أفضل أهل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثالث سنة الجماعة ينزلونهم منزلتهم، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوالونهم، يتولونهم، يحبونهم بإيمانهم بالله، وهذا قدر مشترك بينه وبين سائر المؤمنين، ولقرابتهم، وهذه هي الخصوصية. يعني السنة يحبون أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام محبة خاصة من جهة قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حقان، حق الإيمان وحق القرابة. ولهذا جاء في العديد أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعض بني بعض قريش يجف بني هاشم، يشكو للرسول ان بعض من قريش من قراباتهم يجف بني هاشم، فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله، يعني يحبوكم لله يعني من ايمانكم بالله ولقرابتهم، وهذا لم يجد النظر ولم يجد العقل. اذا كان الرسول يجب ان يحبه فوق محبتنا للاهل والاولاد وجميع الناس بل من النفوس، فلا بد ان يكون من تمام ذلك محبه قرابته عليه الصلاه والسلام. اذا كان من بر الوالدين، بر رحمهما وصله رحمهما، وان ذلك من بر الوالدين، فمن تحقيق حج الرسول عليه الصلاه والسلام محبه قرابته. حتى يحبكم لله ولقرابتكم، فأهل السنة والجماعة قائمون بذلك، فلا يجهلونهم كما يجهلهم النواصب، ولا يؤمن فيهم كما تفعل الرافضة. والله يقول لمن يكون في العقيدة الواسطية إن أهل السنة يبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عدل، يؤذون والنظام بقوله سبهم ولعنهم. فقد كان في بعض الولاد من يلعن علي رضي الله عنه، فأنتم يبرؤون من الطريقتين، طريقة الرافضة في غلوهم وطريقة النواصب في جفائهم. فيوالون أهل البيت ويحبونهم محبة لا غلو فيها. يوالون أهل بيت الرسول ويحبونهم يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وجاء عنهما ما معناه لا ناصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. تفضل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قرابته، لأن الرسول يعني أعظم حقه، أعظم من حق الوالدين، فحق قرابتي أعظم من حق قرابتي في أكله. ومن أهل بيتي زوجاته، زوجاته صلى الله عليه وسلم، قال الله فيهن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجهم أمهاتهم، أزواج الرسول هي أمهات المؤمنين. أمومة حرمة وعفة واحترام وإكرام. وقد حرم الله نكاحهن على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لسانهن بالآيات التي سمعتها يا نساء النبي مثلك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كل قول معروف فارمضوا بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويتم ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان مطيعا خبيرا. فأهل السنة والجماعة يعرفون لأمهات المؤمنين هذا الفضل ويؤمنون بأنهن أمهات المؤمنين وأنهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، يعني هن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا. ومعنى هذا أننا نشهد لهن بالجنة، نشهد لهن بالجنة، فإذا قلنا إنهن زوجاته فهذا معنى شهادة، شهادة لهن بالجنة. وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بينهن تفاضل، فأفضلهن خديجة وعائشة، خديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين، أول زوجاته عليه الصلاة والسلام، أول ما تزوج خديجة ولم يتزوج عليها، ماتت ولم يتزوج عليها، وهي التي رزق صلى الله عليه وسلم منها بأولاد بابنين مات صغيرين وبثلاث بنات أو أربع بنات أربع كلهن مثل في حياته عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وكلثوم مثل في حياته، وفاطمة توفيت بعده بأشهر ضحكت فيه عليه الصلاة والسلام. والمخصوصة أيضا بالتفضيل عائشة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ فمن الرجال يعني من أحب إليك من الرجال؟ قال أبوها أبو لهب. ولذلك يذكر هذا المعنى سؤال الثاني في العقيدة الواسطية، يقول يعني أهل السنة إنهم يوالون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون لأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجاته في الآخرة. ثم يقول خصوصا خديجة، خديجة بنت خويلد، فإنها أول من آمن به وعرضه على أمره، وهي أم أكثر أولاده ولها منهم منزلة العالية. عجيب أم هذه المرأة. ومن فضل هذه المرأة خديجة بنت خويلد أن جبريل بلغها أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليها السلام نزلا بها سبحانه وتعالى. قال يقرأ عليها من ربها السلام وبشرها بقصر في جنة من قصب، قصب اللؤلؤ لا قطع لا صخب فيه ولا نصب. وتنافسها بالفضل عائشة. قال في شأنها عليه الصلاة والسلام عائشة فضل عائشة أن ذاك فضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز مع اللحم. وتنازع في السنة أيهما أفضل؟ فقيل خديجة وقيل عائشة وقيل كل منهما أفضل من وجه. هذا فيه توسل. الشاهد أن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول، في زوجاته وفي قرابته عليه الصلاة والسلام، فيعرفون لكل حقا وينذرون كل منهم من ذئبه. اما الرواتب، الرواتب هم الذين لهم يعني الرواتب يتميزون يعني يختلفون عن النواصب وعن الخوارج. الخوارج موجودون لكن ليس لهم يعني صوت ظاهر، لا عددا ولا قوة. الروافض منذ نشأتهم نسأل الله العافية يعني يزداد شرهم، يزداد شرهم. كيف لهم في العهد الأول فيهم هذه الأقسام الغلاف والسبابة والمفضلة؟ لأن نسيت الغلاف الذين أمنه علي رضي الله عنه، حتى إن علي رضي الله عنه لما خرج عليهم وسجدوا له قال أنت الله أنت، فأمر بأن تأثر أخاذيب في السكك وأمر بطرح فيها. اذكروا في هذا البيت الدارج يقول لما رأيت أمرا منكرا أجلت ناري ودعيت قنبرا ومن غضبه لله، يعني لم يعلمهم عن السيف ويقتلهم، بل يعني رأى أنهم يعني أحق بأن يقتل بطريقة يعذبون بها بالنار، تحركهم بالنار. والسبابات الاثنى عشرية والمفضلة المشهور منهم الزيدية هم، لكن الفرق الضرب كلها وجدت في عهد علي رضي الله عنه. وقالت المفضلة: لا أنسى لمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. فهذا يعني موقفهم من المفضلة. ويذكر تأييدا لقوله يقول: ما جئت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. بل أبو بكر وعمر يعني على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أنهم أخصوا به أبو بكر ثم عمر، هما خص الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عمر الرافضة يشتد على كثير من الناس من عوام المسلمين، ولا يعرفهم إلا الخواص العلماء يعرفون حقيقة الله. ولكن الآن ولله الحمد فضحهم الله على رؤوس الأشهاد من خلال هذه القنوات، فافتضحوا ظهرت يعني بعد الخشن الذي كانوا يختفون من ورائه وهو التقية من أصولهم، نبدأ التقية وهو أنهم يبطنون اعتقاداتهم ولا يظهرون بها في أوساط أهل السنة. لا، وأن تبطن الشيء هذا ينتهي إلا أنهم مع هذا الانقطاع يعني فضحهم الله، ومنهم من جاهر لما رأى الأمر قد انكشف جاهر وترك مذهبه مذهب التقية. والحاصل أن أهل السنة ولله الحمد على المبدأ العام. ما هو الأصل العام عندهم؟ هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة. هذا هو الركن الركين الذي يرتمون إليه ويعولون عليه. وعلى الواجب في كل المسائل التي افترقت فيها الأمة، الواجب في كل قضية افترقت فيها الأمة الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا غلو ولا تفريط، فلا غلو ولا تفريط. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أهل الاتباع المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. فعلى المسلم أن يكون واعيا لا يكون غافلا، يعني تنقل عليه الحجج الدائرة والشبهات الزائفة، بل عليه أن يكون يقظا حذرا لا يخدع. فالرجل أصحاب الخداع يصانعون الإنسان ويجاملون ويظهرون له يعني أنهم وأنهم، وهم في الباطن على خلاف حقيقه، على خلاف ما يظهرون، لانهم قد اصلوا مذهب التقيه. فمذهب التقيه عندهم ان يخفوا امورهم ويظهروا بمظهر السنه، واهل السنه تلبيسا وزورا. ومما جاء في القران في شان قرابه الرسول عليه الصلاه والسلام ما ذكر في مواضع كثيره من الامر بذوي القربى، بحق لذوي القربى. قال تعالى: والد الله ربه كل شيء، وبالوالدين احسانا، وبذوي القربى واليتامى والمساكين. قد يقال ان ذوي القربى في الايه هذه انهم قرابه الانسان، يعطفون عن والدين. لا، الذي يصلح شاهدا من قوله تعالى: يعلم ان ما غنمتم من شيء فاني لان كنت وللرسول وللقربى. ذوي القربى في الايه هنا تبشر بقرابه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ايه قسمه الخير: ما اعطى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربى. فقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين لهم نصيب من الخير ومن خمس الغنيمة. وهذا قال أهل العلم إن هذا تأويل لهم عن في مقابل تحريم الزكاة عليهم. فلما حلمت النقص عليهم جعل الله لهم نصيبا في الخمس ونصيبا في الفيل. ومن الشواهد القرآنية لموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأهل البيت من سمعة له الفضيلتان، فضيلة الصعبة وفضيلة القرابة: علي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، جعفر وعقيل وحمزة والعباس وابن العباس وأولاد العباس. اجتمعت لهم فضيلة الصعبة وفضيلة القرابة. وأما من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به فإنها تبقى له فضيلة القرابة وفضيلة الإيمان والتقوى بحسب كل بحسب حاله. فأهل بيت الرسول أو آل بيته يشمل من كان منهم من الصحابة، من كان منهم من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحقهم كاذب. فيجتمع في الصنف الأول والقسم الأول يجتمع لهم فضل الصعبة وفضل القرابة، ويلتزمهم إذن الحقان على الأمة حق الصحابة، الصحابة لهم حق والصحابة لهم حق، فيجب أن في مثل علي رضي الله عنه حق الصحابة أنه صحابي جليل هو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، وكذلك يحصل له فضل القرابة فهو أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فاطمة يعني هي فضل بنات النبي، بل جاء فيها أنها سيدة النساء أهل الجنة، فاطمة بنت محمد لها شأن عنده عليه الصلاة والسلام، يعظمها ويكرمها ويكرمها ويحتفل بها ويقول قال فيها إنها بضعة مني. ويوجد ما يريبها فالواجب على أهل السنة وأهل السنة هو هم على ذلك هو معرفة حق أهل البيت ومعرفة فضلهم وتفاضلهم، وعليهم أن ينزلوا كل من ذكرهم فأهل البيت والصحابة كلهم ليسوا على مرتبة واحدة، والواجب إنزال كل من ذكره فعلي له منزلة، فاطمة له منزلة، والحسن والحسين له منزلة، لهما منزلتهما منزلتهما في القرابة ومنزلتهما في الصحبة. فعلى كل حال هذا متوسط في بيان موقف أهل السنة ومذهب أهل السنة في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، وأن مذهب أهل السنة هو المذهب بالوسط البريء البريء من الإفراط والغلو والتفريط والجفاء، فطابع مذهب أهل السنة طابعه الوسطية. والوسطية في هذه المناسبة يجب أن تفهم على أن الوسطية هو التوسط بين الإفراط والتفريط، والإفراط والتفريط كل منهما باطل، فالحق هو بين باطلين، والفضيلة هي وسط بين عزيلتين. وأما الوسطية التي يدعو إليها بعض الناس وهي أن يؤخل من هذا بشيء ومن هذا بشيء، يعني يؤخذ من الحق بعض ويؤخذ من خلافه قدر، ويجتمعان فيمثلان الوسطية بدعمهم وليس كذلك، فهذا تلفيق بين الحق والباطل، هذا احتيال وتلفيق بين الحق والباطل، والواجب هو رفض الباطل رفض الباطل كله والبراء. ولهذا قال الشيخ الإسلامي عن يعني السنة في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يبرؤون من طريقة الروافض الذين يؤذون تعالى ويسمونهم، وطريقة النوافل الذين يبغون في أهل البيت يجبون أهل البيت ويغضون أهل البيت ويؤذونهم بقول أو عمل، فلا تلفيق، بل وهذا واجب في كل القضايا، رفض الباطل كاملا وتخليص الحق والأخذ به تخليصه. فكل الطوائف المتناكرة عندها خليط من حق وباطل، ومذهب أهل السنة والجماعة هو حق كله لا يصيبه باطل. مذهب أهل السنة حق كله لا يصيبه باطل في كل القضايا، ومنها قضيتنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم،
نفع الله بإذنكم. سمحت بهذه الأسئلة كثيرة وبعضها تكرر كثير من هذا السؤال. يقول السائل: سمعت الشيخ ابتلي المسلمين في الآونة الأخيرة من أهل السنة في المحافظات بنزوح للرافضة لشراء الأراضي، فهل يجوز بيعهم أو تأجيرهم؟
لا إله إلا الله. شريك له معلوم ان تخللهم في وسط في اوساط السنه مطلب لهم، من مزاحمه في اهل السنه ولتوسيع انتشارهم، وهذا طريق من طرق نشر منهجهم الخبيث. ولهذا أفتى عالم من أهل العلم بتحريم بيع الأراضي عليه، لقطع يعني ما يطمعون فيه من الانتشار في مناطق أهل السنة. معلوم أنهم لا يفعلون هذا رغبة في المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، لا، يعني هم أصحاب يعني أهداف، أصحاب أطماع وأهداف بعيدة. وعلى كل حال أيضا التأجير لا ينبغي، لكن لا نقول إنه حرام، لكنه لا ينبغي في الحقيقة. والتأجير ينبغي كالبيع، البيع معناه استقرار، يصبح صاحب يعني صاحب بقعة. أما المستأجر يعني ما أعلم إلى الحين. ما نسمع لهم يعني حرص على هذا المطلب، على هذا الأمر، وأنهم أيضا يساندون في الأموال، يساندون من تجارهم في الداخل أو الخارج من أجل تحقيق أطماعهم. فالواجب إقصاؤهم والحذر من يعني تخللهم في أوساط أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يؤمنون على عقيدة أهل السنة، إنهم يعني يقصدون إلى الفساد وتغيير أحوال السنة بكل ما يستطيعون. نعم،
أحسن الله إليكم. سمعت الله يقول السائل: إني أحبكم بالله.
أحبك الله الذي أحببتني.
ما قولكم سمعت الشيخ ممن يقول عن رافضة إخواننا ما عدا الصفويين، وما حكم من يقول الخلاف بيننا وبينهم في الفروع؟
الله المستعان. هذا من الجهل الفاضح أو المغالطة الكبرى فليس في الحقيقة لا نستفيد النفس أن نقول عن الرغبة إخواننا، كلا نقول إخواننا وهم يسلكون بالله وهم الذين تنطوي نفوسهم عن الحقد على أهل السنة، الحقد على أصحاب رسول الله قد يكون شيء، ومن جاء بعدهم فهم منطوين عن الحقد والعداوة، أفيجوز أن نقول إخواننا هؤلاء إخواننا؟ فلا أرى أنه يجوز التعبير بهذه العبارة الدالة على غض النظر عن مساويه. جزء ثاني إخوان
يقول اللي بيقول بين الفرق بينهم وبين الفرق.
نعم، وهذا من الجهل الفاضح سبحان الله. الخلاف بيننا وبينهم في الفروع يعني يصبح الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف الفقهي بين أرباب المذاهب أتباع الأئمة، يعني الخلاف بيننا وبينهم إلا الخلاف بين الحنابلة والحنفية والمالكية، لا وهذه مغالطة. فهذه مغالطة، بل الخلاف بيننا وبينهم في الأصول، قديما الخلاف بيننا وبينهم في شأن الصحابة وشأن القرابة، والآن الخلاف بيننا وبينهم في أصل الدين في التوحيد، فهم يستغيثون بالأموات ويحجون إلى المراقد، مراقد آل البيت يحجون إليها ويذبحون عندها ويحلقون الرؤوس، يعني حج.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا كان يعمل معي في العمل رجل رافضي فكيف يكون التعامل معه وهو ضد؟
التعامل معه بأن تؤدي عملك ويؤدي عمله، وإذا دعت الحاجة إلى يعني استفادة من آخر أو سؤال آخر عن ما يتصل بالعمل فلا حرج، ولا سيما إذا كان يعني منطويا على ما عنده لا يجاهر، يعني هذا السني الذي معه لا يجاهره بمذهبه الخبيث، فإذا كان مسالما لا يصدر عنه يعني إيذاء مقصود بأهل السنة فيعامل بحسنى، أما إذا كان على الخلاف يعامل بالسوء. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الله. يقول السائل: ما هو واجبنا سماحة الشيخ تجاه إخواننا أهل السنة في البحرين وسوريا؟
ليس بأيدينا نحن ما نعمل، ليس بأيدينا قدر على أمر عملي، وإنما الذي نقدر عليه هو الدعاء، فادعوا لإخوانكم بالنصر والتأييد، وادعوا على الظالمين بالخذلان بالخذلان وأن الله يقصي الظالمين ويبطل قوتهم، إنه تعالى ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء والسلاح، سلاح المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما اتقى يعني الصفان ولم تبدأ المعركة أو بدأت، كان في عريس وصار يناشد ربه يناشد ربه يناشده ويطلب ربه النصر، حتى جاء أبو بكر وقال كفى الله ناصرك أو كما قال. فإخوان في هذه البلدان يدعى لهم بالنصر وأن الله يزيل عنهم يعني الحكام الظلمة أصحاب المبادئ الخبيثة كالبعثية والمصيرية. نعم
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ يقول السائل سمعت الشيخ هذا الرافضة الاثني عشرية كفار وما حكم أعوانه؟
من منطلق ملالهم نعم كفار، لكن عوامهم أو أفرادهم يعني الحكم على أفرادهم المعيوم لا يجب يعني التعذر عن الحكم على المعين، لكن هم في جملتهم هكذا كفار لشركهم وسبهم وطعنهم وبوغهم لأصحاب رسول الله. نعم
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ يقول السائل هناك بعض الرافضة غير متشددين، فما هو الضابط التام معهم؟
الضابط الذي ذكرت هذا قليل مما ذكرته آنفا، يعني يعمل بالحزن ولا يغلب ولا يعتدى عليه، وإذا كان منه يعني ما يوجب الأخذ ما يوجب إيقافه عند حد فيعمل على إقصائه وإبعاده، يسعى في إبعاده عن ذلك المكان، ويسعى في وجعه عن التكلم بما لا يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة. نعم
أحسن الله إليكم. سمعت الوالد يقول السائل هل هناك طائفة غير الرافضة تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعلم إلا في صور فردية، لكن كطائفة طائفة لا ما أعرف، لكن يمكن يحصل من بعض الأخوان سب لبعض أصحاب رسول الله. نعم
أحسن الله إليكم. سمعت شيخ يقول السائل هل وقت المرجئة وغيرها لهم أثر أو لهم أتباع الآن؟
كثيرون الذين يدعون أو يقولون يعني أنه يكفي يعني من تصديق القلب، يكفي تصديق القلب وأن جميع الأعمال لا تجد، فهم كذبون لكنهم ليسوا في الظهور كظهور الرافضة. بل هذه الدعوة دعوة الإرجاء هي التي يعني يتكئ عليها العصرانيون والمستغربون لتسوير وتحقيق أهدافه في تغيير هوية الأمة. نعم
أحسن الله إليكم. سمع احتراز يقول السائل تعلمون حفظكم الله ما يدور هذه الأيام في أمور تتعلق بالتعليم والدمج في بين البنين والبنات وما فيه المخالفة الصريحة لسياسة التعليم في هذه البلاد المباركة ومخالفة لولي الأمر، فما هو دورنا أحسن الله إليكم؟
دوركم أن دعوا صلاح الحال، ومن كان يستطيع أن يشارك إخوانه في الاحتساب للتواصل مع المسؤولين يعني لإيقاف هذا المد فهذا طيب، فقدر المد من ست واحدة قدر المد تختلف، فمن كان لديه قدرة للتواصل مع المسؤولين بالاشتراك مع الإخوان فهذا من أمثل ما يكون ومن أحد ما يكون من الأعمال الكريمة. نعم
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ يقول السائل نشاهد هذه الأيام نقصا كبيرا في آداب المصلين بصلاة الفجر، فنرجو من سماحتكم أن تقدموا نصيحة من تخلفين عنه.
على كل حال صلاة الفجر قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والآن قد تكون العشاء خفيفة لكن الفجر هي أفضل الصلوات. أفضل الصلوات على المنافقين وعلى أهل الكسل. فعلى المسلم أن يتذكر فضل الصلوات الخمس وفضل صلاة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صار منكم من السحاب كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته. عاد السؤال
يقول نشاهد هذه الأيام نقصا كبيرا في أعداد
الناس أردت أن أقول في الحديث حديث الرؤية فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها كما قال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فصلاة الفجر شأن عظيم. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر هي نادرة ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها بيض خير من الدنيا وما فيها. فكيف بصلاة الفجر المفروضة. نعم يا شباب لا السؤال واحد.
طيب يقول السائل سماحة الوالد ما رأيكم في رجل تزوج زوجتين ولم يعدل بين زوجتيه لا في النفقة ولا في المبيت؟
رأيه أنه جاهل والله تعالى قد لما أذنه أباح التعدد على فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكة أيمان. وجاء في الحديث من كان له زوجتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشكه ما إن يجب على المسلم أن يعدل بين زوجتيه ويذكر أنه مسؤول وأنه محاسب. فالعدل قوام صلاح الدنيا والآخرة. فإما أن يعدل بينها أو أن يصطلح معها على أمر يعني يرضى به الطرفان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين وأن يصرفن عنكم أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم.